السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود مرة أخرى بعد حديث طال غيابه لنستأنفه من جديد مع برنامجكم خبايا الزوايا. وأساس هذا البرنامج أننا نكون في حضرة أستاذ جليل برع في علمه الذي فتح الله عز وجل به عليه، وكان حبيبا إلى قلبي، وكان هذا من أسباب السعادة التي الخاصة التي من الله عز وجل بها عليه، أنا كنا في حضرة أستاذنا وشيخنا وعالمنا الذي نهج لنا صراطنا الأدبي، وما جلسته مرة وصدرت عنه إلا بفوائد عظيمة، وكنت كثيرا لهجي بذكره حتى مع شيخنا العلامة أبي إسحاق الحويني حفظه الله وأطل في النعمة والعافية بقاءه، وكنت أقول له دائما إنني لا أجد روح أبي فهر محمود محمد شاكر مبسوطة، ولا أجد أفرس بشعر العربي وبيانه من أستاذنا العالم الجليل أستاذنا أبي خالد تركي الغنامي. مرحبا أستاذنا الحبيب. وقد جاء أستاذنا يعني من المملكة، فأحببت أن يعني أن أقتنص هذه الفرصة يعني ليرى الناس هذا العلم وكذا. مرحبا أستاذنا الحبيب،
حياك الله وبياك وبارك في عمرك.
طبعا أنا يعني تعال وجهي بسمة، لأن في الحقيقة صلته عظيمة، يعني ربما تكون صلته التلميذ وليس التلميذ وحسب، الصديق والولد بأبيه وأستاذه وشيخه. وأنا أحب أستاذنا أن نعرض للناس شيئا من حياتكم، فنحب أن نعرف الناس بأبي خالد تركي بن ماطر الغنامي.
بارك الله في عمرك. يعني أنا أرى في حياتي ما يستدعي الوقوف حقيقة أكثر من الاسم والدراسة، غير ذلك الأمر يعني تقليدي جدا. أنا وظيفتي مشرف تربوي في التعليم ومحاضر متعاون في جامعة شقراء في المملكة العربية السعودية، أدرس مادة الأدب واللغة، لا أكثر من ذلك يعني، ولي اهتمام بهذا الفن خاصة، والشعر العربي القديم خاصة الجاهلي، وشعر عصر الاحتجاج جملة لي به اهتمام ومحبة وعلاقة وثيقة قديمة جدا. فلعل يعني السبب الذي إن كنا فتح لنا في هذا الشعر شيء فهو بسبب طول العلاقة مع هذا الشعر وطول القراءة، يعني منذ الدراسة الثانوية وأنا محب لهذا الشعر خاصة دون باقي ما يعني عصور الشعر إن صح.
بدون توجيه من أحد يا أستاذ.
أبدا، محبة ورغبة. يعني أنا لعل يعني أنا ربما يعني إن صح التعبير ولو من باب المجاز أنا مصنف شاعر، ولكن أجد نفسي في الشعر القديم أكثر من أي شعر آخر، حتى في شعرنا الشعبي كما يسمى أجد نفسي حتى في الشعر القديم، لا أجد نفسي في شعر جيلي وجيل حتى جيل يعني الجيل الذي سبقني بقليل، لا أجد نفسي فيه ولا أجد رغبة فيه، بأميل إلى الشعر القديم، شعر العصر يعني عصر قبل توحيد المملكة.
نعم، نعم.
فهذه باختصار.
طيب يعني. دعني أبا خالد إن ألج إلى الأمر وأقول لك، لماذا ألزمت نفسك هذا الباب الذي يحتاج إلى مكابدة وعناء، وبينك وبينه سدود وحواجز وعراقيل كما فهمت؟ ما الذي صرفك إلى هذا الباب، وما الذي جعلك مفتونا بهذا الشعر الذي حيل بين جمهرة كثيرة، بل بين أهل العصر تقريبا كلهم إلا من رحم الله، وبين مطالعة هذا الشعر العظيم الجليل؟
بداية كما قلت لك المسألة محبة، هذا الباب الأول،
يعني كان شيئا قذف في قلبك.
نعم، هذا الأولى. الأمر الآخر مع القراءة ومع اطلاعي في الشعر أجد المعاني واضحة لي، فأرجع للشروح، أريد أن أستزيد يعني فيما غمض علي، فأجد أن الشارح يقول حتى خلاف ما فهمته أنا، أمر آخر تماما، حتى ما كان واضحا لي أجد كثير من الشراح عمى علي الأمر، عجيب. فأولعت بهذا أكثر حتى من ناحية الفهم، فصرت أبحث فيه وأتعمق فيه، فظهر لي سبحان الله في أمور مرحلة مع مرحلة مع مرحلة زادت العلاقة، تطورت من محبة قراءة الشعر إلى محبة فهم معانيه والتعمق في معانيها أكثر.
هل تجد نفسك فيه؟ لا، محبة أنك تجد نفسك
فيه. نعم، أجد نفسي فيه،
تجد حقيقة سورة العربية.
نعم، هذا هو، أجد نفسي فيه. فتطورت هذه المحبة وهذه العلاقة مع هذا الشعر وفهم معانيه إلى فهم حياة العرب أنفسهم، حتى أستجلي صورة هذا الشعر ويتضح لي أكثر. فبدأت أبحث في ذات العربي وفي حياة العربي وفي تفاصيل حياته ومعيشته، ما يحب، ما يكره، كيف يتكلم، ماذا يقصد إذا يعني. فالمسألة تشعبت فوجدتها بحر لا ساحل له،
سبحان الله.
فإلى الآن، بل إلى ربما إلى أن أموت، سأعلم أني سأكتشف ما لم أكتشفه في هذه الحياة العجيبة.
نعم،
يعني حياة العربي حياة عجيبة متشعبة، وتعومل معها على أنها يعني حياة الشعر الجاهلي خاصة، وحياة العربي على أنها غامضة وبعيدة عن العالم، والعرب محصورين في جزيرتهم. فالناس تتعامل مع هذا الشعر أنه شعر غريب، والحياة نفسها معقدة لا تفهم، مع أن الأمر خلاف ذلك تماما. الشعر قريب، هين، واضح، وضوح حياة العربي، ليس هناك أوضح من العربي
في صحاح.
ليس هناك تعقيد، ولكن عقدت بعدم فهمنا لها، تعقدت في أذهاننا، فتعقدت على الشارح، وتعقدت على الدارس بعد ذلك، وتعقد الأمر. والأمر سهل هين لو أعدنا للعربي وفهمناه بروح العربي، شعر العربي يفهم بحياة العربي، الأمر بسيط قريب جدا.
طب يا أبا خالد، طرأ في ذهني الآن سؤال، هل ترى أن من أحد أسباب العوائق التي حالت بين الناس وبين الشعر تلك الصورة الهزلية إن صح التعبير لما يقدم من أفلام ومسلسلات عن حياة العرب وثيابهم وما يتكلمون به والمنظر والشارب واللحى الطويلة والأكل بالنهمة والحاجب الغليظ وهذه الأشياء، أتجد أن هذا؟
هذه يا أخي الحبيب، هذه تراكمية المسألة. الكتب تقول شيء، فيأتي هذا في يعني أهل التمثيل أيضا يضيف عليها جماليات في تصوره أنه يجمل الأمر. الشارح ربما أساء في الفهم، فيأتي هذا يريد أيضا أن يضيف على هذه الصورة ويعتقد أنه يجملها فعقدها أكثر. هذه الصورة التي نراها سواء المكتوبة أو المشاهدة في جلها لا تمثل حقيقة العربي، لا من قريب ولا من بعيد.
يعني
هي مجرد إشارات ليس لها من العربي إلا أنها أن اسمه وأنه عربي.
يعني الآن ترى سيدنا أن هنالك اثنين لحقهما الظلم، العربي وشعره.
هذا حقيقة.
نريد استعراض هذه الأمثلة لتبيان حقيقة هذا الأمر وجلالة قدره، ولأن كثيرا من الناس انصرفوا، حتى كثير من الذين تصدروا للأسف للكلام في باب الشريعة لم يفقهوا هذا الباب، فتكلموا بكثير من الأشياء الأجنبية عن حياة العرب، والتي جعلت كثيرا من الصور حتى فيما يتعلق بشخص سيدنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لا تفهم على الوجه الذي قاله صاحب البيان.
صحيح.
فأحب يا سيدنا أن نستعرض معا وأن يستمتع إخواننا معا بهذه الرحلة لتبيان الظلم الذي تعرض له هذا الشعر.
أول باب من الظلم أنه تعامل مع هذا الشعر معاملة من خلال المعجم،
معاملة معجمية،
معجمية فقط. أجد هذا البيت.
طب يا أستاذ أنا بعذرة يعني، طب ما هو يجي يقول لك، طب ما أنا عايز أفهم الشعر،
هذا
المعجم أشرحه.
نعم، هذا يقولها الذي ليس له علاقة في الشعر، علاقة شرح وعلاقة إبانة، العامي في باب الشعر.
هذا كلام العالم.
أما العالم الذي يريد أن يتعامل مع الشعر ويشرحه للناس فهذه قضية أخرى. أنا أريد من العالم الذي يتعامل مع هذا الشعر أن لا يشرحه شرح معجم. المعجم يأتي باللفظة ويأتي بالمعاني التي تحتمل هذه اللفظة والتي استخدمتها العرب عليها، كذا 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 كذا. لكن أنا قضيتي ليست معانيها المعجمية، أنا قضيتي عن معناها في هذا السياق خاصة.
ما الذي قصده الشاعر؟
فعندما يأتيني الشارح وترد عليها اللفظة فيشرح لي شرح معجم ويأتي يقول معناها كذا ومعناها كذا، هذا معجم، هذا أذهب إلى المعاجم. ماذا أريد؟ لا أريد لك شرحا، لا أريدك أن تشرح لي هذا، لأن هذا موجود في المعجم. أنا أريد ماذا يقصد الشاعر هنا خاصة في هذا السياق. هذا الذي يحدده ماذا؟ الذي يحدده السياق وليس السياق اللغوي المحض، السياق الاجتماعي. الحياة العربي هي التي تحدد، هي التي تحدد مقصده بهذه الكلمة في هذه السياق، في هذا السياق خاصة. يعني أنا أذكر مثل دائما أضربه وكثيرا ما أريده على بعض العلماء أيضا، وليس مجرد من يتذوق الشعر تذوق عام. في قصيدة للطفيل الغنوي، وهو
هذا شاعرك المفضل،
هذا نعم هذا شاعر، يقول معاوية رضي الله عنه وارضاه: دعوا لي الطفيل ولكم شاعر الشعراء.
يا سلام.
نعم، ومعاوية رضي الله عنه وارضاه عربي صميم، يعلم ماذا يقول، يعلم ماذا يقول. الطفيل شاعر الخيل، هو من أعظم من أعظم من كان يتكلم عن الخيل. لذلك شعر الخيل خاصة كانوا كثيرا ما يعودون إلى شعره، يعني من تعرض إلى وصف الخيل وصفات الخيل كثيرا ما يعودون إلى شعره. ومثله أيضا أو يأتي بعده سلامه بن جندل، شعر التميمي الشهير، وهو أيضا من الشعراء الذين تخصصوا في الخيل،
في نعت الخيل،
في نعت الخيل. في قصيدة له، قصيدة غزو، فيصف رحلتهم على الخيل وعلى الركائب ونجائبهم حتى وصلوا إلى القبيلة التي كانوا أتوا لغزوها، وهي قبيلة الطي. فتعرض لعدة أبيات، ثم قال من ضمن ما قال: فألوت بغاياهم بنا، يعني القوم الذين غزوهم، ألوت بغاياهم بنا وتباشرت إلى عرض جيش غير أن لم يكتب. هنا أتى الشراح، يقول هو يقول: رأى مجتن الكراث من رمل عالج، وكانوا في رمل عالج، وعالج هي الآن قريب من حفر الباطن في شمال السعودية.
نعم.
يعني في تلك الجهة. رعالا مطت من أهل سرح وتنضبي، وهذا نوع من أنواع الشجر، وهذا الشجر يكون في يعني في الجهة الغربية من نجد، من شمال.
نعم.
نجد.
نعم.
فألوت بغاياهم بنا وتباشرت إلى عرض جيش غير أن لم يكتب.
نعم.
لما يأتي الشارح
والبغاياهم
ويرجع يريد فهم هذا، ثم يشرح لنا شرح معجمي، ما الذي سيحصل؟ البغايا، أول ما يخطر للذهن من البغايا، ما هي البغايا؟
المعنى السيء،
معنى خبيث.
نعم.
جمع بغي، والبغي لا شك المرأة الفاجرة.
مهما الصلة طيب بينهم.
ألوت، قالوا ألوت يعني أشارت أو رفعت. ألوى أشارة، وورد في بعض المعاجم وبعض الشروح رفع في غير هذا السياق، وفي هذا السياق أيضا قالوا أنها أشارت. طيب، ألوت بغاياهم بنا، لو أردنا نأخذ هذا البيت من المعجم، ألوت يعني رفعت أو أشارت، بغاياهم جمع بغي، والبغي المرأة الفاجرة، بنا وتباشرت، تباشرت من الفرح والبشرى إلى عرض جيش غير أن لم يكتبي. النساء البغايا فرحت، الموجودة في أرض القبيلة، فرحت وأشارت وتباشرت.
ما الذي أتى به؟
المعنى قذر للغاية، لا يتصوره عربي ولا يكون في حياة العرب بأي وسيلة ولا بأي شكل. ووجدت في بعض الشروح عندما شرحوا قال: البغايا جمع بغي، وهي المرأة الفاجر، البغايا أيضا البغي وهو طالب الخبر. طيب، أنت أوردت لي الآن شرحين في سياق واحد وقلت هذا وهذا، فكأنك تضع لي الاختيار،
كأنك تقول لي يعني
دمش ودمش، إن شئت هذا وإن شئت هذا، هذه مصيبة عظمى وكارثة. ثم إذا أكملنا البيت: إلى عرض جيش غير أن لم يكتبي، هي تباشرات وألوات إلى عرض جيش، إلا أن الجيش هذا ليس مكتبا، ليس مقسما إلى كتائب. طيب، ماذا يفرق إذا كانت هذه النساء فريحة؟ ما الذي يفرق مع الجيش مقسم إلى كتائب؟ صدمة، إلى عرض غير أن لم يكتب.
تفسير سوريالي ده أستاذ،
مصيبة. مصيبة، لأنه إذا عدت للمعاجم وأردت شرح المعجم، ألوت أشارت، بغايا جمع بغي، يكتب أي يقسم، هذا هو الشرح الذي ستصل إليه.
وأقول لك أنا هكذا فهمت الشرح،
هذا الشرح الذي ستصل إليه.
نعم.
وهل هذا يتصور؟ هل هذا يتصور؟ ثم ما علاقته بالسياق؟ رجل قوم غزاة، ثم بعده مباشرة فقال ألا ما هؤلاء وقد بدت سوابقها في ساطع متنصب. فقال بصير يستبين رعالها على الخيل، هم والإله من تخافين فاذهبي. على كل منشق نساها طمرة ومنجرد كأنه تيس حلبي. يصف الخيل ويصف الفرس والحصان، ما علاقة هذا بهذه القضية؟
طيب وش أيوة. وش المعنى؟
نعود هنا نقول عودوا لتفهموا، ارجع لحياة العرب لتفهم الصورة.
إذن أنت تقول إنه لا يستطاع فهم الشعر إلا
بمعرفة حياة العرب. بمعرفة حياة العرب حتى تتضح لك هذه المعاني. لا يمكن،
هذا أصل لا ينخرم.
أصل لا ينخرم أبدا، بل نعم. هو أصل الأصول.
أصل الأصول،
أصل الأصول في التعامل مع الشعر الجاهلي أن تعرف حياة العرب لتفهم كلامهم ومراداتهم من خلال حياتهم.
والمعجم لا يسعفك في هذا.
المعجم لن يسعفني في هذا.
يعطيك معاني كلمة
المعجم، يعطيني اختيارات وأختار أنا. المعجم من أين شكل؟ هو شكل من كلام العرب. هذا ليس المعجم مهيمنا على كلام العرب، بل كلام العرب هو المهيمن على المعجم.
صحيح.
المعجم هو من صنع كلام العرب، فعندما أجعل المعجم سلطة على كلام العرب
أنا أفسدت البيان،
أفسدت كل شيء، بل نعم. أفسدت البيان وأفسدت حياة العربي وأفسدت شخصيته.
نعم.
وصورت العربي صورة بهذا الشكل، جعلتهم نسأل الله لو أتحفظ على اللفظة يعني
مجموعة من الفسقة،
الفسقة والفجار. نعم. والذين نعم. يرضون الخنا في أهلهم.
نعم.
مصيبة عظمى. نعم. يعني مثل هذه الشروح، أنا لا أقول أن هذا مضطرد، لكن أقول هذا مثال، وهو من أصرخ المثال، صارخ، مثال صارخ لو تعاملنا مع المعاجم الشرح بهذا الشكل.
نعم.
المعنى كالتالي،
يا ابن لنا وجه الصواب.
نعم. الذي يحصل أن العرب إذا نزلت على مياهها في قعر بلادها، والعرب لها منازل في الشتاء والربيع ولها منازل في القيض، ولا أقول الصيف، أقول القيض، وهناك فرق بين الصيف والقيض عند العرب، وهناك فرق يعني حتى تتجلى السوق. ما الذي يحصل؟ العرب إذا اشتدت الحرارة،
هذا الكلام مهم جدا،
ونشفت الأرض.
نعم.
وصوح النبت، عادت إلى أصول بلادها ونزلت مياهها مواردها وأقامت عليها أشهر القيض تامة، أشهر القيض تقيم عليها. فما الذي يحصل في أوائل الصيف، يعني في نهاية الصيف، والصيف هذا مطر ويكون فيه بقايا الربيع ولا تزال الناس ترتعي، الذي يحصل أن في آخر الصيف تبدأ الناس تعود إلى بلادها، ولا يزال الخوف موجود، خوف الغزو موجود،
أن تغير عليهم قبيلة في نزول،
يتوقعون الغزو لأنه لم تشتد الحرارة، القيض الشديد لم يأتي بعد.
الغزو هو يا جماعة حتى الناس لا يعتقدون الغزو هو أن تغير قبيلة على أخرى،
على قبيلة. نعم. فالذي يحصل أنهم عندما ينزلون على هذا الماء وهم يخشون الغارة، فيجعلون على أعلى مرتفع يكون الخوف من جهته، أعلى مرتفع يكون الخوف من جهته،
يخشون قدوم العدو من
جهته. نعم. نعم. يكون الخوف من جهته.
نعم.
يعني لا يخشون الغارة من عمق بلادهم،
هم فيها وما هم أهلهم.
نعم. والذين يلونهم هم أبناء عمومتهم. نعم. الذين لا يخشونهم، فيخشون الغارة من جهة القبيلة المعادية، فالذي يحصل أنه يكون على هذه المرتفعات
رصد وكذا.
نعم، رصاد، يخبرونهم وينذرونهم في حال إن أتى أحد،
إذا أتى أحد خلي بالكم.
نعم. أو مأولهم وصاحب الصوت. نعم. حتى يعني يأخذون حذرهم ويستعدون، والعرب مستعد للقتال، العربي دائم مستعد للقتال هو أصلا،
سبحان.
فمجرد أن حتى الخيل لا تذهب بعيدا، الخيل حتى في أكلها دائم الخيل القريبة من البيوت حتى للغارة جاهزين.
معذرة يا أبا خالد، هنا البيوت يا سيدنا، لأن الناس سيسيطر
بيوت عليه. الشعر،
بيوت
شعر تحمل وتنتقال وتحمل على الجمال ويرتحلون من هذا الموضع إلى ذاك الموضع. لا تتصوروا إذا قيل لكم
أيوة.
العربي والبيت، وتتصور الملك أو ملك وفلان أنه في بيت حجر، لا 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 لا، هذا لا يوجد إلا في بعض القرى العربية الشهيرة، في مكة، في المدينة، في الطائف، في بعض قرى وهي قليلة جدا، وهي في الأماكن التي فيها حياة، فيها نخل زرع وفيها
وليست في كل
عدا مكة.
نعم.
بواد غير ذي زرع.
نعم.
فكانت حياتها أهل مكة على التجارة، وهذا موضوع يطول.
بيوت الشعر،
البيوت بيوت
ولا
الشعر،
ولا تكون متجاورة.
نعم، نظامهم فيها لا تكون متجاورة متقاربة إلا على الماء إذا فقط. حل القيض، أما في الربيع فهي جيرة سعة يقولون
إيه؟
يكون الجار حتى تأخذ الناس راحتها والنساء يأخذون راحتهم والحلال والمواشي تأخذ راحتها فيكون لها مراح حتى لا يختلط حلالي بحلالك إبلي بإبلك غنمي بغنمك أنت في تباعد وأنا في تباعد. هذه الصورة الذين يتعاملون لا يتخيلونها عندما يتعاملون مع الشر. نكمل أصل هذا البيت. فالذي يحصل كما قلت لك أن يكون هذا الذي ينظر وينذر يكون من جهة الخوف.
نعم.
من هذا البيت عندما رأى هؤلاء البغايا الذين هم
طالب الخبر
يبتغون الخبر رأوا هذه النجائب على البعد هناك.
يعني البغايا جمعوا
باغي الخبر
الذي يصعد
نعم
فوق
فيخبر
الناس
فينذرهم بأي شيء يراه.
هكذا تستقيم الصورة
إلى عرض جيش غير أن لم يكتب. يكتب هنا ليس المقصود فيها تقسيم كتائب. لا 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 لا. اللي يكتب هنا من الكتب وهو البعض يسميه القتب وهو عند بعض العرب الكتب وإن لم تنص عليها المعاجم منصا وإن كان وجد في بعض الألفاظ.
هذا أيضا من الأشياء التي يهابها الإنسان يتعامل مع المعجم أنه ليس محيطا بلسان العرب.
يعني وسأضرب أمثلة صريحة واضحة بعد قليل. فيكتب هنا أي ليس عليه الكتب وآلة الحمل التي يحمل عليها النجائب التي تركب غير النجائب التي يحمل عليها وهي الجمال جمال الحمل التي تشال. لذلك عادة التي يحمل عليها هي الجمال. أما النجائب الإناث فهي للغزو نجائب خاصة وهذه غير الإبل يعني يطلق عليها الإبل من باب الجيش لكنها ليست الإبل التي تحلب. هذه شيء
يعني كل شيء
هذا كل شيء هذا شيء مختلف تماما عندما تتعامل مع هذا لابد أن تعيه.
ولن يفقه أحد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا.
لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ الناس كالإبل المئة
لا تجد
فيها راحلة. طيب الإبل أركب أي إبل؟ لماذا؟ لأن الراحلة هذه حالة خاصة لا توجد في كل إبل. الإبل المئة هذه إبل قنية إبل حلب وإبل ليس فيها ظهر يحمل عليه يركب وهذا المقصود. فليست كل الإبل تركب. الشاهد فالذي يحصل هنا أن هذه النجائب التي أتت من البعد هذه القبيلة كانوا ينتظرون عيرا لهم لهم فيها ميرة. فعندما رأوها تباشروا يعتقدون أنها جاءكم البر والخير والتمر وصل. فما الذي يحصل؟ فرحوا وتباشروا إلى عرض جيش غير أن لم يكتب
صدق.
لما أقبل وإذا به لم يكتب يعني ليس عليه الكتب والحمل عليه التمر والبر فعلموا أنهم غزة. هنا اختلف الوضع تمام وهذا هو المقصود في البيت.
إنا لله.
لكن اشرح الشرح المعجم ستذهب في مصيبة نسأل الله السلامة والعافية.
ستكون نهج لويس عوبة وكذا يعني
ظلمات بعضها فوق بعض.
فسر كلام الجبرتي لما قال مطلق المرأة قال هذا الفرنسيون أتوا لتحرير المرأة مطلق المرأة كانوا يرغبون في مطلق المرأة فقال جاءوا لحرية المرأة وإطلاقها.
نسأل الله السلامة. ففعلا يعني هنا قضيتنا هنا وهناك أمثلة كثيرة لكن على هذا يعني ليس لا يخدمك المعجم في هذا لا يخدمك أبدا.
طيب يا سيدنا الآن لو انتقلنا مثلا طب خلص يا أبا خالد أنا لن أعتمد المعجم ولكن سأخذ كلام الشراح.
نعم هنا الشارح الذي لا يعي حياة العرب وعيا تاما ما الذي سيفعله؟ سيذهب إلى المعجم لأنه لا يعلم هذه الكلمة دقة معناها في سياقها لأنه لا يفهم السياق أصلا. السياق أنا لا أتهم يا أخي أولا العلماء بالجهل لا والله لكن الحياة هذه دقيقة وغامضة جدا غامضة للغاية لن يعرفها الإنسان وإن كان من أئمة النحو ومن أئمة الأدب ومن أئمة المعاجم ومن أئمة الفقه لن يفهم هذا إلا إذا فقه حياة العربي وعلم الفوارق علم أن العرب لها نظام في غزوها ولها أزمنة ولها تقاليد وفي حياتها الاجتماعية. إذا لم يعي هذا يعني مثلا هذا في باب الغزو مثلا علمنا الآن فهمنا الزمن أن العرب لها زمن تغزو فيه
إيه؟ لا تغزو في القيظ
وهذا أمر. لذلك نفهم بهذا غزوة تبوك.
سبحان الله.
لماذا كانت غزوة تبوك دلالات نفاق وظهر فيها النفاق لماذا؟
لماذا؟
لأن هذه الغزوة خاصة كانت امتحان واختبار عظيم للإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأمر لا تعرفه العرب في حياتها، وهو الغزو في شدة الحر، وهذا مهلكه قتل، هذا انتحار. لذلك ظهر النفاق. المؤمنون سلموا لأمر الله وأطاعوا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
ومن في وهو في تشكك توقف أو رفض، قال هذا يريد أن يهلكنا، أمر لا تعرفه العرب. لذلك الذي يتعامل مع غزوة تبوك بالمنظور
إنه تكاسل البعض
فقط، هذا أمر سطحي.
إيه؟
سطحي.
يا سلام.
أعده إلى أصله.
يا سلام.
وأعده إلى حياة العرب.
العربية لا يعرف الغزو في القيد أصلا،
لا يعرفه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتاهم بأمر لا
شديد،
لا
على النفوس،
شديد عليهم. ثم أين سيغزو؟ من المدينة أين سيغزو؟ يغزو لتبوك. فيتجهين أرض مهلكة وأرض حرار وأرض لا موارد فيها. الأرض التي فيها موارد مظنة الخوف ومظنة الهلاك، فما بالك في أرض مثل هذه؟ هنا ظهر الإيمان.
فلن يقوم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا صادق
الإيمان. صادق الإيمان الذي أتى يبكي.
يا سلام.
إذا لم يجد ما يركب، لأن حتى النجائب وحتى ما يركب لا تستطيع، الخيل لا تستصحب، الخيل لا يستطيعون استصحاب، لأن الخيل تحتاج الماء بكثرة بخلاف الإبل، لا يستطيعون.
لا يستطيعون حمل الماء.
لا يستطيعون. لازم إذا ذهبوا بالخيل لابد أن يستصحبوا لها الماء، والماء للخيل ليس أمرا هينا، جمال تحمل الماء، الناس لا تجد ما تشربه في رقابها، فما بالك بخيلها. فالأمر مخيف مفزع. فلذلك ظهر، يعني ضعها في سياقها، ضع غزوة تبوك في سياقها العربي وفي سياقها الذي تعرفه العرب، ستفهم ما خلف غزوة تبوك. وهذا هذه أمور أنا جمعتها يعني ومثيلاتها كثير في كتاب لعله إن شاء الله يسر الله خروجه.
أنا ودندن على هذا الكتاب منذ 8 سنوات، حسبي الله ونعم الوكيل.
بارك الله
فيك. الله المستعان. لعل أحمد، أخي أحمد عبد الباقي أخي الحبيب، يعني لعله يفلح معك بال.
بارك الله فيك وفي أحمد وفي كل طالب علم جاد صادق حريص على فهم بيان العرب، لأن هذا باب عظيم لفهم كتاب الله.
يبدو أنني أسميته تسمية قصعة السريد، فاكر؟
نعم نعم نعم. ولا
تسميته السيادة هذه.
لكن 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 أنا قصعة الثريد ربطناها بالطعام وبالبطون فامتنعت أنا. نعم.
لحقك الزهد بآخر.
بارك الله.
طيب يا سيدنا العلوم، أنا الآن لأن هذا الوقت قد أوشك على خلاص، فنستأنف كلامنا الرائع الماتع الذي يجلي لنا حقيقة البيان ويدنينا من حياة العرب الشريفة النبيلة الذين اصطفى منهم رب العالمين أعظم خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا له صلة عظيمة جدا بإشراق القلب بهذه الصورة الحقيقية. فندعوكم إلى المصابرة والمثابرة والمرابطة على هذا الكلام الشريف الذي أعلم بيقين أنه لا يقال أبدا في حقول الدرس ولا على شاشات التلفاز، ولذلك أحببت أن نشرف باستضافة شيخنا. فأسأل الله عز وجل أن يتمم لنا النعمة وأن يجعل في الكلام الخير والبركة. أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, oh.